صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، باب الرخصة في العرايا. مقدمة: الرخصة لغة السهولة والتيسير، وشرعا ما يثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والعرايا بفتح العين والراء بعدها ألف ثم ياء ثم ألف، والكلمة إذا زادت على ثلاثة أحرف تكتب بالياء إلا إذا لزم في كتابتها اجتماع ياءين فتكتب بالألف، مثل استحيا وزوايا وعرايا، ومفردها عرية، سميت بذلك لأنها عريت من البيع المحرم أي خرجت منه. وصورتها أن يبيع الرطب أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه طمرا يابسا، فيباع بمثله من الطمر في ماء دون خمسة أوسق بشرط التقابض في مجلس العقد. فالطمر على رأس النخلة بتخليته وعوضه من الطمر بكيله، وسيأتي بيانه بأوضح من هذا إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع والعشرون بعد المئة السابعة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها طمرا يأكلونها رطبا. مفردات الحديث: رخص الرخصة لغة اليسر والسهولة، واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والترخيص بعد المنع من بيع التمر بالطمر إلا مثلا بمثل. بخرصها بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم للشيء المخروص، خرص الشيء يخرصه خرصا فهو خارص، حذره وقدره بالظن. يقال خرص النخل والكرم، الكرم هو العنب، قدر ما عليه من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. العرية فعيلة بمعنى مفعولة، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية، فنقل منها العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها، وسميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم وجمعها عرايا. تمرا يحتمل أن يكون تمييزا ويجوز أن يكون حالا مقدرا، رطبا منصوب على الحال، فالحال مشتقة أو مؤولة بمشتق. الحديث الخامس والعشرون بعد المئة السابعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. أو فيما خمسة أوسق فيه شك، والشق وقع من أحد الرواة الحديث وهو داود بن الحصين، فاحتاط الإمام الشافعي وأحمد وجعل الحد الأعلى لجواز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، يعني أقل من خمسة أوسق. أوسق جمع وسق، والوسق بفتح الواو وسكون السين المهملة هو مكيال قدره 60 صاعا نبويا، وخمسة أوسق تكون 300 صاع وهو 900 كيلو. وحكى بعضهم كسر الواو وجمعه أوساق مثل حمل وأحمال، ولكن الفتح أفصح. بخرصها الباء للمعاوضة، فالشجر الجاف ثمن، والرطب على رؤوس النخل ثمن. من التمر متعلق بخرصها ومن لبيان الجنس. يؤخذ من الحديثين سبب العرية أن رجالا احتاجوا إلى الرطب وليس بأيديهم نقود يشترون بها الرطب، وعندهم تمر جاف، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، فرخص لهم أن يشتروا العراية بخرصها من التمر الذي بأيديه ليأكلوا رطبا. وستأتي شروط صحة هذه المعاملة حسبما فهمه العلماء من أحاديثها. الأصل تحريم شراء ما على رؤوس النخل بثمر سواء كان كيلا أو جزافا، لأنهما نوع جنس واحد يحرم بينهما التفاضل. وإذا دهلنا ما على رؤوس النخل لم نتمكن من معرفة التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم بالتحريم. وأرجو أن تحفظوا هذه، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم بالتحريم، وهذا من بيع المزابنة الذي مر النهي عنه. رخص من بيع المزابنة بيع العرية فأجازها الشرع للحاجة إليها بشروط خمسة استنبطها العلماء من النصوص الشرعية، وهي طبعا هذه الشروط شروط صحة، إذا تخلف شرط بطل البيع ووقعنا في الربا. نعم حاضر. يسأل أخونا عن قول أهل العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم بالتحريم. مثال ذلك كما تعلمون في حديث الذهب بالذهب، قلنا إن التمر جنس، قالك معايا شيخ علاء، التمر جنس والبر جنس والشعير جنس والملح إيه جنس، بيع هذه الأجناس بعضها ببعض يشترط فيه شرطان مجتمعان، الشرط الأول المماثلة مظبوط، والشرط الثاني إيه التقابض اللي هو يدا بيد كما تفضل، تقابض في مجلس الإيه العقد. طيب حدث تفاضل بين الجنسين بين الجنس الواحد، يعني تمر بتمر تفاضل أحدهما على الآخر، يبقى البيع إيه باطل ربا، واخد بالك؟ يعني أنا بالضبط كده، أنا معايا تمر من نوع وأخونا رجب معاه تمر من نوع جيد، فقلت له أريد صاع من عندك بصاعين من عندي، يبقى هذا إيه محرم وتفاضل. وإحنا هنا علمنا بالإيه، لا علمنا بإيه، علمنا بالزيادة، يعني الزيادة هنا عرفناها معلومة، يبقى الحرمة إيه ثابتة. طيب قلت له يا شيخ رجب انت معك صاع من طمر جيد، اه خد الشويه دولت واديني الصاع. طول بالك، الشويه دولت نجهل ان كان بينهما تساوي او ليس بينهما تساوي، يبقى هنا جهلنا الايه التساوي، يبقى الجهل بالتساوي ها كالعلم بالايه بالتفاضل. طب يا شيخ تهمت يا مشايخ، رجائي ما تعدوش حاجة، رجائي لا تترك شيئا، لأن أنت سيأتي عليك يوم إن شاء الله ونسأل الله أن يكون قريبا وهتدرس، فما ينفعش أبدا أن يوقفك أحد وتقف تأخذ عليك معايا مشايخ. فرجائي أن تحكموا أمركم ولا تتركوا شيئا. نعم حاضر. القاعدة بتقول اقرأها عندي أحمد، اقرأها كده عندك أول. طول بالك، ده هو بيقول تاني وخلاص، ده مشكلة ثانية كده كبيرة. القاعدة بتقول إيه، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم بالتحريم، يبقى العلم بالتفاضل يحرم. طيب يبقى لابد من التساوي، لابد من التساوي. طب أنا جهلت المساواة يبقى يحرم، يبقى لابد عندي تساوي، سواء بقى عرفت التفاضل يبقى يحرم، جهلت التساوي يبقى يحرم، لابد من العلم بالايه بالتساوي. معايا مشايخ؟ طيب يبقى اول شرط يا مشايخ اشترطه العلماء في العرايا، يبقى العرايا تبقى للاصل ولا خارج عن الاصل؟ خارج عن الاصل، يبقى يلزمها الايه الدليل. طيب حاجة المشتري الى اكل الرطب، الراجل عنده عيال وشاهدوا الرطب على رؤوس النخل فاشتاقت انفسهم اليه، يبقى دي أول شرط. الشرط الثاني ألا يكون عنده نقد يشتري به نخلة أو رطبا ولو كان غنيا، فلا يشترط الفقر في أصح قولي العلماء، يعني ما عنده مال ما عنده إيه؟ مال. طب هو غني عنده أشياء كثيرة ولكن ما عنده مال يشتري، يبقى في هذه الحالة إيه؟ ألا يكون عنده مال، ده الشرط الثاني. طيب الشرط الثالث أن يكون المبيع من العرية فيما دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاع نبويا كما ذكره الشيخ البسام رحمة الله عليه، قال تقريبا 900 كيلو، 900 الصفحة الماضية. ها؟ نعم. طيب في الصفحة الماضية اللي هي أسفل الحديث 25 و700، وهو 900 كيلو، مش موجود عندكم؟ ما هو الصاع الوسق خمسة إيه؟ الوسق آه 60 صاع، مظبوط؟ أيوة. الوسق كم صاع؟ 60 صاع. نعم مظبوط كده، 60 صاع، ويبقى 500، 5 × 60 ب300، ماشي 300 ايه صاع، صح ولا خطا؟ 300 في 3 كيلو تقريبا يبقى 900. ها مظبوط. نعم مش مكتوب عندك، اكتبها. الوسق يعادل 60 صاعا، يبقى إذن الترخيص في العراية يعادل 300 صاع، 300 صاع الترخيص أو الرخصة في العراية يعادل 300 صاع. الصاع بقى في التمر بيختلف، يعني هو الشيخين اعتبروا 3 كيلوغرامات ولكن هو أقل من هذا، لأن التمر كثفته عالية فيبقى الوزن بيقل. نعم بيختلف. أي نعم، صاع القمح غير صاع السكر غير صاع الغلة غير صاع التمر غير صاع الزبيب، بيختلف، واخد بالك؟ طيب اكتب عندك والصاع 3 أمداد. أربعة صح، والصاع 4 أمداد. نعم والصاع 4 أمداد، فيكون جملة الترخيص في العراية كم يا أخوانا؟ 200 و1000 مد، مظبوط؟ 200 و1000 مد، والمد الحفنة بكفي الرجل المعتدل، والمد الحفنة بكفي الرجل المعتدل. نرجع للشروط. يخرص الرطب بقدر ما يؤول إليه جافا طمرا، فالخرص قائم هنا مقام الكيل، ولكن طبعا الذي يقوم بالتخريص هنا من؟ أهل الاختصاص، يعني ينظر إلى النخلة وما عليها من الرطب، يقول هذا النخل إن أنزلناه وتركناه في الجرين حتى يجف ويصبح طمرا يعادل كذا. طبعا هذا التقدير يخضع للزيادة والنقصان، مظبوط؟ الشرع عفى عن ذلك، لأن هو مهما أوتي من خبرة لن يأتي تخريصه بالتمام، لابد يكون في شيء من التجاوز، ولكن الشرع إيه؟ عفى عن هذه التجاوز. الشرط الخامس أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فالنخلة بالتخلية، كلمة النخلة بالتخلية أي صاحب النخلة يخليها للمشتري، قال له النخلة عندك إيه؟ خلاص هذه معنى كلمة بالتخلية. متى يقطع؟ هذا أمر يرجع له. فالنخلة بالتخلية والتمر بالكيل، فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها لم يصح، لأنه يفضي إلى الربا، وإنما رخص في هذه الصورة لأجل الحاجة. نعم والتمر بالكيل، يعني هو الرجل لما جه يخرص قال يا أخوانا النخلة دي فيها 4 أوسق، كويس، يبقى صاحب التمر يعطله كم وسق؟ 4 أوسق. طيب فيها 3 يعطله، فقال هذه النخلة فيها 7 أوسق، ها لا يجوز، تعدل إيه؟ تعدل القدر الذي رخص فيه الشرع، لأننا قلنا إيه؟ 5 أوسق فما دون، يبقى خمسة أو أقل يجوز البيع، خمسة أو زيادة عند الشافعي لا يجوز، خمسة وأحمد لأنهم قالوا إيه دون خمسة أوسع، يعني خمسة إلا ربع إيه يجوز البيع، أربعة ونصف وهكذا مع إخوان. طب نخلة بها وسق واحد، يبقى الذي اشترى يعطيه كم من التمر؟ وسق واحد مثلا بمثل طبقا على الإيه التخريص. واضح يا إخواننا؟ يقول هنا الضرورة والحاجة تقدران بقدرهما، فلا تجوز الزيادة عما تندفع به الحاجة أو الضرورة، لأن هذا جاء على خلاف الأصل وهو الحظر والمنع. سماحة الشريعة ويسرها وتلبيتها الرغبة والشهوات المباحة، وأنه لا عنة فيها ولا مشقة. اكتب جنبها كده والترخيص يكون من قبل الشرع بالنص، والترخيص يكون من قبل الشرع وبالنص. الأمر السادس أن المحرمات ليست على درجة واحدة في التحريم، فبعضها أشد من بعض، فلما كان ربا الفضل حرم تحريم الوسائل، سومح في بعض صوره للحاجة. اكتب عندك وكونه حرم تحريم الوسائل لأنه يفضي حتما إلى ربا النسيئة، لأنه يفضي حتما إلى ربا النسيئة، وكونه حرم تحريم الوسائل لأنه يفضي حتما، لأنه اللي هو إيه ربا الفضل، يفضي حتما إلى ربا النسيئة. أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسر، فإنه لما تعذر علينا معرفة قدر ما على رأس النخلة بمعيار الشرعي وهو الكيل، اكتفينا بعلة الظن بتقديره خرصا. اكتب عندك وقيد بألا يزيد على خمسة أوسق، وقيد لا مقيدة بألا يزيد على خمسة أوسق، ما هو ده قول من أقوال أهل العلم معايا. إباحة الترفه والتنعم في المأكل والمشرب والملبس ما دام أن ذلك لم يصل إلى درجة الصرف والتبذير. نعم. يسأل أخونا هل الترخيص يكون أكثر من نخلة؟ الجواب إن كان أكثر من نخلة لا تزيد على خمسة أوسق، كويس؟ أو الاحتمال الثاني أن يكون المشتري أكثر من واحد، خد بالك؟ ما أنا ممكن مثلا أنا عندي نخل كثير وأخونا أحمد يحتاج إلى الرطب وعطاني تمر، وكذلك أخونا أبا عائشة، وكذلك أخونا ياسر، فأنا أبيع لكل واحد، ولكن كل شخص لا يزيد البيع على كام؟ خمسة أوسق معايا؟ أما هب مثلا أنني عندي أريد منك أربعة أوسق من الرطب وعندك ثلاث نخلات كل ما عليهم لا يجوز الإيه؟ الأربعة أوسق، خلاص يجوز، لأن العبرة بالإيه؟ بالتخريص. واضح يا أخواننا مسألة الترخيص في بيع العراية؟ طيب بيع، باب بيع الأصول والثمار. مقدمة: الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والدكاكين والطواحين والمعاصر ونحوها وكذلك الشجر. والثمار جمع ثمرة ويجمع على أثمار وهو حمل الشجر وهو أعم مما يؤكل، يعني ممكن توجد ثمار لا تؤكل. الحديث السادس والعشرون. نعم. لا في التمر فقط ماشي، وجوزها بعض أهل العلم في العنب، ولكن الصواب أنها موقوفة على التمر فقط. الحديث السادس والعشرون بعد المائة السابعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. مفردات الحديث: الثمار بكسر الثاء المثلثة جمع ثمر بفتح الميم، وهو يتناول ثمار النخل وغيره. حتى يبدو بدا بدون همزة، يبدو بدوا ظهر بعد أن لم يكن. وأما بدأت الشيء أو بالشيء بالهمزة فيهما فمعناه ابتدأت به وقدمت. قال العيني: ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدو هكذا بالألف بعد الواو، وهو خطأ والصواب حذفها. عاهتها يقال عاه المال يعوه عوها، أصابته العاهة، وأصل العاهة عوهة جمعها عاهات. والعاهة هي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمرة فتتلفها أو تعيبها. الحديث 127، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخاري. مفردات الحديث: تزهي من الرباع يقال أزهى، ومعناه بدء نضجه بالإحمرار أو الإصفرار. ويقال زهى النخل يزهو إذا طال واكتمل، وأزهى من يزهى إذا احمر أو اصفر، وذلك علامة الصلاح منها ودليل خلاصها من الآفة. والزهو البصر إذا ظهرت فيه الحمرة أو الصفرة. تحمار وتصفار بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهما آخرهما راء مشددة. قال الخطابي: قوله تحمار وتصفر لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة، وإنما أراد بذلك حمرة أو صفرة بكمودة، والكمودة تغير اللون وذهاب صفاته. وقال ابن التين: أراد ظهور أول الحمرة أو الصفرة عليها قبل أن تنضد. قال في الوسيط: الكمدة بضم فسكون تغير اللون وذهاب صفاته صفاؤه. الحديث 128، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث صحيح، صححه ابن حبان وقال في الترخيص رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، وقال الترمذي تفرد به حماد بن سلمة عن حميد، ولكن حماد ثقة، ولذا حسن الحديث الترمذي، وقال الحاكم والذهبي إنه على شرط مسلم. الحديث 129، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. مفردات الحديث: جائحة يقال جاحتهم السنة تجوحهم جوحا وإجاحة. فالجائحة لغة هي الآفة التي تسبب المصيبة العظيمة في مال الرجل فتجتاحه كله، كالمطر الشديد والبرد والريح والحريق والجراد. وشرعا ما أذهب الثمر أو بعضه من آفة سماوية أو أرضية لا صنع لآدمي فيها. نعم، صاحب الأرض أو غيره. أي نعم، سيأتي. وده بقى بترجع فين؟ الضمان على من؟ معايا؟ لأن القضية لا نضمن البائع، لأن ما حدث ليس بيده ولا يتمكن الرد على من فعل، مفهوم؟ أما إن كان بفعل آدمي غير صاحب الأرض فالمسألة فيها تفصيل، مفهومة؟ طيب، بما تأخذ حذف الألف عند دخول حرف الجر على مال استفهامية، ولما كانت مال استفهامية متضمنة معنى الهمزة، وللهمزة صدر الكلام فينبغي أن يقدر أبما يأخذ، والهمزة للإنكار، ومثل بما يأخذ فبما وعلامة وحتامة في الحذف الألف عند دخول حرف الجر على مال استفهامية. لو بعت فلا يحل لك، يجوز في ذلك إعرابان، أحدهما أن لو شرطية وفلا يحل هو جواب الشرط. الثاني أن لو بمعنى أن. ما يؤخذ من هذه الأحاديث المتقدمة؟ الأحاديث تدل على النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وزهوها أن تحمر وتصفر، فإنها حينئذ تبدأ في النضج ويطيب أكلها، وتنهى عن بيع العنب في شجره حتى يسود، وإذا سود بعض أنواعه دخل النضج وطاب أكله، وتنهى عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد ويحين حصاده والاستفادة منه، حكمة النهي عن بيعها قبل أن تطيب ويبدأ فيها النضج ثلاثة أمور. خد بالك هنا الحكمة ولم يقل الإيه العلة، خدوا بالكم. يقول الأول أنها قبل النضج لا منفعة فيها فبيعها لا يعود على المشتري بفائدة. الثاني أن تمام الملك بعد الشراء هو القبض، وقبض الثمار في شجره والحب في زرعه وسنبله بالتخلية قبض ناقص، وتوقف صحة البيع على نضج الثمار واشتداد الحب تقليل لمدة بقاء الثمرة بعد بيعها إلى زمن أخذها وحيازتها. الثالث أن التمر والزرع إذا بدأ فيه النضج خفت عنه العاهات والآفات السماوية، فلوحظ بيعها في وقت تقل فيه إصابة الثمر بالجوائح السماوية. قال الفقهاء وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان إذا بيع صفقة واحدة. خذوا بالكم أخونا هنا أكرمه الله أتى بسؤال في غاية الأهمية، قال ما الحكم في بيع الذرة على عوده قبل أن يشتد لتاجر ولا ندري هل يبيعه للبهائم أم لأكل البني آدم اللي هو بيأكله؟ يعني السؤال ده مهم جدا، خذوا بالكم معي عشان نفهم الفرق بين المسألة. أن يشتري الرجل القمح أو الذرة أو البرتقال قبل أن ينضج ولا يستخدمه إلا بعد النضج هو ده المحرم. فهمت كده؟ تاني، يعني هو بيشتري برتقال والبرتقال لم يبدو صلاحه، طب أنت بتشتري ليه؟ هل يا ترى ستأخذه على هذه الحالة وتستخدمه استخداما يعود على الأمة بنفع من باب التقنية الحديثة؟ لا بأس. أما أن تستخدمه على هذه الحالة وتتركه حتى يشتد وينضج وتستخدمه الاستخدام العادي فلا يحل لك. أو الثاني، طيب الذرة، ركز، الذرة طولوا بالكم حاضر، احنا بنروح نشتريه او الناس بيشتروه ويستخدمونه على الحالة التي هو عليها كعلف للمواشي، جائز ولا بأس به مطلقا. اما ان اخذه على انه سيستخدمه بعد ان يشتد عوده ويبدأ بقى يطحن دخلنا في الحرام ولا يجوز. هذا الفرق بين الصورتين. يبقى العبرة هنا باستخدامك للشيء، هل ستستخدمه على حالته؟ زي بالضبط حدثنا بعض الناس ان هم بيأخذوا القمح في سنبله قبل ان يشتد، واخد بالك، تاخذ السنبلة ولسه تفتحها تلاقي تضغط على حبة البر تخرج لك ما يشبه سائل ابيض، هذه لم تنضج، لأن ضابط النضج أن تشتد، يعني تضغط عليها بيدك لا تتحرك، لا تؤثر فيها يدك، أما أسنانك فنعم. فلو استخدموه على هذه الحالة استخدام يعود على الأمة بنفع كبعض الأدوية والمستحضرات والأشياء هذه فهذا لا بأس به مطلقا. يبقى هنا العلة عندنا أكرمكم الله أنك إن اشتريته قبل أن ينضج وتركنه حتى ينضج هنا دخلنا في الغرر والجهالة. أما إذا أخذته هكذا لأستخدمه في حينه فهنا ليس هناك غرر ولا جهالة. فانتبهوا للفرق بين الأمرين. وضحت ولا لسه؟ لا، ما احنا فصلنا إن كان سيشتريه يعني قال له والله أنا باخد منك فدان القمح ده هتقطعه إمتى؟ بكرة، بعد بكرة هجيب الفرامة تفرمه. الأمر واضح، الأمر واضح. طيب أخذه كما يفعله الناس اللي هو يقشره ويضعه في الفرن وينضجه، نبدأ بناخد عينة تصلح أم لا تصلح؟ واضحة؟ إن صلحت البيع جائز، ما الذرة بيمر مراحل معينة. أخبرك شيخ أحمد، أول مرحلة يشرب خلاص، تفتح تلاقي شوية ورق. معايا شيخ محمد فريد؟ شوية ورق، ها؟ لا قبل النحت كمان، في مرحلة قبل النحت. ودي بالكم يا مشايخ، فهذه الحالة ما ينفعش خالص، لأن هنا غرر وجهالة. معايا؟ أما إن اشتد ونبدأ نفتح نشيل الورق نجد إن الذرة ناضج نضعه في الفرن نأكله ونستلذ بأكله، لا بأس بذلك. فهمت يا مشايخ الجزئية دي؟ ها؟ أعيدها ثاني؟ في وقته، نعم، اللي هو ايه ولدي، اللي هو الوقت المتعارف عليه. لا ده قول مسألة اخرى. يعني اخونا الشيخ احمد اقام بيسأل بيقول طب لو هو اخذ بعدين، لو هو اخذ القمح ليصنع به اشياء معينة ولكن سيضر بالاقتصاد ونحن في حاجة مثل الدقيق والبر، لا الامر يختلف. بلك هنا الأمر إيه يختلف، تبدي إيه اسمها إيه قضايا عامة على مستوى البلد. لا القمح اللي عندنا يدوبت هيكفين عيش، مسألة بقى تستخرج مستحضرات طبية الكلام ده كله لا ما يلزمناش، نملأ البطن الأول إيه خبز الأول. مفهوم يا أخواننا؟ فضل يا ولد. أخونا يسأل أكرمه الله عن التبن قبل أن يشتد، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أصلا. أصل مسألة زي الناس ديت فن يا ولدي، عندنا أرض بنبيع. مسألة زي الناس ديت السالب، لا احنا بنتكلم متى يشتري، واخد بالك؟ بعد أن ينضم ويندرس يبدأ يقولك تعال اشتري. في فرق بين حجز يا ولدي وبين الشراء. حجز ما فيش مشكلة اتفقنا، ولكن بعد أن يتم الدريس والتبن أمامك هو تعال اشتري فيه، أما قبل ذلك لا يجوز. تفضل. نعم، لا القرار لا بأس بذلك. في فرق بين طولوا بالكم يا مشايخ، في فرق أن يشتري بالقراط، وفي فرق أن يشتري بوزن، وفي فرق أن يشتري جزافا، فرق كبير جدا. لا طول بالك، يشتري بالقراط خلاص، هو بيجي يمشي في القمح بتاعه ويبص فيه ويقول لك والله القراط مثلا بكذا، خلاص واضح عايب. معايا؟ يبقى الكومة دي اسمها شراء جزافا، جزاف اللي هي باللغة بتاعتنا بالشروة، وفي بالوزن الحمل بتبني بكذا. معايا آخر فضل؟ نرجع للكتاب. ها فضل يا آخر فضل. نعم ينضج، ما في عنب اسود وفي عنب احمر، هنا من باب التغليب يعني يبدأ في النضج. بس أكمل يا مشايخ.
فضل. ما الذي أخرج البيع اللي هو يجوز ان يبيع قبل ان يشتد وياخذها يقطعها، وبين اصل المال، ما الذي اخرج الصوره دي
من اصل المال؟ لان الغرض من البيع في هذا الشيء او شرائه الاستخدام، ويستخدمه في ايه؟ لان هذا الزرع والثمار الغرض ان نستخدمه، فيتوقف حرمه البيع وصحته على نوعيه الاستخدام. خدوا بالكم من دي كويس. نكمل يا مشايخ، الباب يعني مش سهل. تفضل يا ولد.
لو اشترى ذره شيخ للمواشي وهو لسه لم يبلغ اخضر و او ياكله،
ده يجوز؟ اشترى ذره قبل ان يبدو صلاحه؟
لا هو اخضر، هو
طب ده اللي احنا بنقوله دلوقتي.
وبقي شيء واستخدمه غير الصورة التي اشتراها عليه.
لا 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 يجوز، لا يجوز. يعني هو اشترى فدان وترك منه قرتين مثلا.
لم يسرق، لا لا، ما اقصد ذلك.
ماذا تقصد؟
يعني اقصد بقي منه شيء لا يصلح للقليل فتركه حتى يجف.
لا لا يجوز خطا، لا يجوز.
بدون قصد منه.
لا بدون قصد، عفى الله عنه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب نكمل يا اخوانا. وتنهى عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد ويحين حصاده والاستفادة منه. حكمة النهي عن بيعها قبل أن تطيب ويبدأ فيها النضج ثلاثة أمور: أنها قبل النضج لا منفعة فيها ويبدأ فبيعها لا يعود على المشتري بفائدة. الثاني أن تمام الملك بعد الشراء هو القبض، وقبض الثمار في شجره والحب في زرعه وسنبله بالتخلية، قبض الناقص وتوقف صحة البيع على نضج الثمار واشتداد الحب، تقليل لمدة بقاء الثمرة بعد بيعها إلى زمن أخذها وحدادته. الثالث أن التمر والزرع إذا بدا فيه النضج خفت عنه العاهات والآفات السماوية، فلوحظ بيعها في وقت تقل فيه إصابة الثمرة بالجوائح السماوية. قال الفقهاء: وصلاح بعض ثمرة شجره صلاح لجميع نوعها الذي في البستان إذا بيع صفقة واحدة. يعني ودخل الجنينة وجد غالب البستان طاب ثمره، ولكن يوجد الشجرة فيها بعض النوعية لم ينضج ثمره. هذا هنا الحكم للإيه؟ للأغلب والأعم. ولا يصح بيع الجنس الذي لم يبدو صلاحه تبعا للنوع الذي بدا صلاحه، هذا هو المشهور من المذاهب. والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في بعضها صلاح للجنس كله، وهو اختيار كثير من أصحاب أحمد، وهو قول مالك والشافعي. وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية وهو ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والبرد والحر، فضمانها على بائعها، لأن التخلية ليست قبضا تاما. خذوا بالكم من دي كويس. يعني هو راح اشترى البستان وقال له خلاص اتفضل استلم الأرض هيت معايا، متى تبدأ في جني الثمر؟ قال له إن شاء الله أسبوع، وترك البستان مالكه ولم يقترب منه. تاني يوم بالضبط قدر المولى عز وجل لحكمة يعلمها، أصاب البستان جائحة من مطر شديد فجعلته كالصريب. خلاص قدر الله عز وجل وما شاء فعل. في هذه الحالة باتفاق أهل العلم على البائع أن يرد المال على المشتري، ولا يحل للبائع أن يأخذ منه شيئا. طبعا الإمام ابن القيم في هذه المسألة وضع الجوائح تكلم فيها بكلام ماتع قل أن تجده لعالم، وقال أنها توافق أصول الشريعة وتوافق القياس، وليس فيها مخالفة لأصل شرعي ولا لقياس جلي. يقول: قال فقهاء الحنابلة واللفظ للشيخ منصور البهوتي: زرع البر ونحوه إذا تلف بجائحة فهو من ضمان مشتر وليس كالثمرة. طيب هذا الكلام عاري عن الدليل، مظبوط. لكن قال الشيخ سعد الصي أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمر والحبوب لعموم العلة، وهو اختيار المجد وحفيده شيخ الإسلام. أما إذا تلفت الثمرة أو الزرع بفعل آدمي فإن المشتري مخير، فإن الباء فإن المشتري أخوانا خبر. حاضر. فإن المشتري مخير بين فسخ البيع وأخذ الثمن، وبين إمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله. وضحت يا أبا عائشة كده؟ تاني. أما إذا تلفت الثمر أو الزرع بفعل آدمي، طبعا هنا الكلام في شيء من الإبهام. بفعل آدمي، من الآدمي الذي فعل؟ احتمالين، إما أن يكون البائع مضبوط، وإما أن يكون إيه؟ غيره. وإما أن يكون غيره كويس. أما إن كان البائع فالأمر واضح ولا خلاف، خلاص هنا يقول مشتري مخير بين فسخ البيع، بين فسخ الايه البيع يقول أخونا على كلامكم لا يجوز بيع الموز قبل أن يصفر وهو مازال أخضر وهو كثير ويفعل. واضح أنه زي حالتنا ما بيأكلش موز. جزاك الله خير على حسن سؤالك، ولكن الموز ينضج وهو أخضر، أما اللون ده ملوش اعتبار، واخد بالك؟ لذلك تجد أن الجماعة الخبراء بيقول لك إيه، يروح يمسك الصبع الموز أو القرن الموز زي ما بيقولوا، فإن وجد الحزوز ما زالت حادة لم ينضج، أصبحت كده محدبة يبقى نضج. معايا يا أخوانا كده؟ هكذا قال أهل الاختصاص. فهذا بيعه بعد نضجه. نرجع للإتلاف، فلو تلف اللي هو البائع هو الذي أتلف الثمار، هنا المشتري مخير بين إيه أخوانا؟ بين فسخ وأخذ الثمن، خد بالك، وبين إمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله. إيه الفرق بين الاثنين؟ كلمة إن هو يقول فسخ البيع خلاص يعني اديني فلوسي، مش خامل أنا اشتريت البستان بخمسين ألف وانت ولعت فيه اديني فلوسي، فضل فلوسك ايه؟ ده مخير. الأمر الثاني قال له لا، خمسين ألف مين ده، شوف الطن بكم دلوقتي. يبقى هنا ايه بقى؟ كما قال هنا وبين إمضاء البيع ومطالبة متلفه، قال له أنا مقدر في البستان ده من طن برتقال، هاتهم لي أي اشترهم له، وإما أعطيني الربح. وضحت إخواننا كده؟ طيب لو كان المتلف غير البائع، المتلف غير الإيه؟ غير البائع، يعني عضى اللصوص فأتلفوا الثمار، عضى اللصوص فأتلفوا الثمار، إن أمكن تضمين هؤلاء الشطار، وهذا قل أن يوجد. لذلك مرة أيام الانتخابات في أوائل 2000 في بلد جنبنا هنا كده، واخد بالك، راح بقى واحد عشان يستقبل النتيجة، وراح بقى واخد الرجالة معاه، فجي في وسط الليل الناس جوعوا مش لاقين ياكلوا، كان في فدان كرنب بنزلوا كلوا، واخد بالك، ده واقع. الرجل طبعا صبح الصبح مين يضمن بقى؟ شوف هتضمن مين بقى؟ ضمن حزب النور، واخد بالك. فهنا قالوا إن أمكن تضمين من أتلف يضمن، يضمن بحاجتين، إما الفسخ وإما إمضاء البيع، كويس. طب وإن لم نتمكن من تضمين، تضمين يعني إيه؟ الرجل صبح الصبح لم يجد شيئا في البستان من يخوانا ولا ندر عن حاجة، بلغوا الكلام ده ضد مجهول، خلاص تأخذ حكم الجائحة. فهمت يخوانا المسألة دي؟ تأخذ حكم الايه؟ الجائحة، لأن العلة نفسها موجودة، وهي ايه؟ لا دخل للبائع فيما حدث، لا دخل للبائع، ركز، لا دخل للبائع فيما، زي بالضبط القفل ايه السماوي، لا دخل للبائع فيه، المشتري بعيد خالص. طيب نرجع،
مطالب بالحراسة.
نعم
مطالب بالحراسة الحاجة
اللي بحها. لا مش مطالب، ولكن دي احكام فقهية بتقدير المولى عز وجل. طيب قوله نهى البائع والمبتاع، نهى البائع لئلا يأخذ مال المشتري بدون مقابلة شيء. لا لا ليس مطالب، لا ده هو بيخليله، احنا قلنا التخلية، قال له البستان عندك، وديت مسألة تقضى على العرف، هل يا ترى جرى العرف ان ممكن يتعرض البستان للسرقة والتدمير ام لا؟ في هذه الحالة تبقى قضايا اعيان، يعني لو البائع قال له خد بالك فيه ناس حولنا هنا مش كويسين ممكن يعتدوا على الثمر. فاحرس بستانك، أنا لست مسؤول. الأمر أصبح واضح، ولكن الأصل كما ذكرنا، خرجنا عن الأصل تبقى قضايا أعيان. المنع من بيع الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين، ذلك أنه لا يؤمن من هلاك الثمر والحب لورود العاهة عليها مع صغارها وضعفها، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفع من الثمن شيء. وهذا معنى قوله نهى عن بيع النخيل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، رواه الإمام مسلم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. نعم أنا عليكم تتحملوا. ماشي. الحديث 30 بعد 107. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. تلاحظ يا أخواننا في مثل هذه الأمور حلاوة الشريعة وطلاوتها في كل أمورها، وضع أمور ونقاط وحدود يستحيل أن يقع اختلاف إلا لشيء في النفس. من ابتاع نخلا أي اشترى أصل النخل، والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل. ويقول علماء الأحياء النخل شجرة من فصيلة النخلية كثيرة في بلاد العرب لا سيما في العراق، تعبر بضم التاء وفتح الواو المهموزة وتشديد الباء آخره راء. يقال نخلة مؤبرة ومأبورة والاسم منها الآبار، أما التأبير فهو التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيه شيء من طلع الفحال ذكر النخل، وفي ذكر النخل الذي لقح به لغتان فحال والزان تفاح والزان تفاح والجمع فحاحيل والثانية فحل مثل غير وجمعه فحول مثل فلس وفلوس، إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. ولفظ المبتاع وإن كان عاما للبائع والمشتري إلا أن الاستثناء يخصصه للمشتري، وأيضا لفظ الافتعال يدل عليه. ما يؤخذ من الحديث؟ منطوق الحديث أن من باع نخلا قد أبر فثمرته لبائعه، ده الأصل. يعني أنا عندي نخل وأبرته، قدر ربنا وأردت أن أبيعه، اشتري الأصل، ولكن ما ينضجه النخل من ثمار لي أنا. كويس. ومفهوم الحديث أن من باع نخلا لم يؤبره فثمره لمشتريه. إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه. إن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه. إن كان بعض الثمرة مؤبرا وبعضه لم يؤبر فلكل حكمه، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وهذا هو القول الراجح. صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله إلا أن يشترط المبتاع، لأنه صادق عليه كله على بعضه. إن كان بعض التأبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع له. ألحق الفقهاء بالبيع جميع العقود الناقلة للملك من جعل النخل المؤبر عوض صلح أو جعلا أو صداقا أو عوض خلع أو جعله صاحبه أجرة أجير أو وهبه أو غير ذلك مما فيه نقل الملك. دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة يعد بيعا للثمرة قبل بدو صلاحها، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله وليس مستقلا، والقاعدة يثبت تباعا ما لا يثبت استقلالا. زي بالضبط واحد راح يشتري نعجة عشراء وبجوارها نعجة ليست بعشراء، فقال هذه ب500 وهذه ب700، فإن قال هذه ب500 وما في بطنها ب200 بطل البيع. أحضرك؟ لأنه هنا إيه؟ فصل الحمل وهو مجهول ولا يجوز. أما إن كان هي بما في بطنها بكذا فالبيع صحيح، يثبت تباعا ما لا يثبت استقلالا. اتفهمت يا إخوان؟ قال شيخ الإسلام بيع الزرع بشرط الترقية لا يجوز باتفاق العلماء، وإن اشترط بشرط القطع جاز بالاتفاق. وإن باعه مطلقا لم يجوز عند جميع العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. اعتبار الشروط في البيع التي يشترطها البائع أو المشتري ونفذها، فالمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط. تفضل. وعليها ايه؟ بالشرط بقى، يعني انا ببيع ارضي وعليها ايه مثلا؟ شجر. اقول لك انا بشتري من، اقول لك انا بشتري الارض بالشجر اللي عليها، هذا لا باس به. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.